بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان بعض المسائل المتعلقة بالأصل الثاني من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالملائكة. وقد تعرضنا لمسائل منها يا إبراهيم بالملائكة، ايش سميناها هذه؟
تفصيل.
جواب ليس بدقيق. تقدر تستحضر لي يعني الجزئيات اللي طرحناها في الدرس الماضي؟
الملائكة تختص بالمطر،
يعني هذه أصناف الملائكة أو مهمات الملائكة. جيد، هذا عنصر. عنصر آخر،
معنى الإيمان بالملائكة.
معنى الإيمان بالملائكة، وذكرنا يا حسن أنها على، وهما خليل، ما هو الإيمان الإجمالي يا عمر؟
هو الذي ذكره المصنف رحمه الله.
إيش اللي ذكر المصنف؟ اختبار هذا. أيوة، إيش اللي ذكر المصنف؟
ذكر بعض الصفات، بعض أعمال الملائكة.
أيوة،
بعض أعمال الملائكة.
كنت معنا يا أحمد الدرس الماضي؟ حسام؟ جميل، ارفع صوتك. أنهم خلق من خلق الله عز وجل، وأنهم كسائر المخلوقات ليس لهم أي حق من حقوق العبادة، وأنهم مخلوقون من ماذا؟ مخلوقون من نور، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور. وما هو الإيمان التفصيلي إسماعيل؟
الاعتقاد الجازم.
أيوة، من نبى من صدرك ما نبى من دفترك.
الاعتقاد الجازم على ما دلت عليه النصوص ووصفهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، وكذلك ما جاء وصفهم به في كتاب الله عز وجل. كيف؟
وما كلفوا.
باختصار بس عشان نستغل الوقت. طيب، هذه خلاصة الدرس الماضي، معنى الإيمان بالملائكة، وهو على قسمين قلنا: إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي. ثم سؤال آخر عقده المصنف، وهي أصناف الملائكة، وذكرنا أنهم على أصناف عدة، وأنهم موكلون بمهمات مختلفة، فمنهم الموكل بحفظ العبد من الشرور والمساوئ، وهؤلاء هم المعقبات، كما قال الله جل وعلا: له معقبات من بين يديه ومن خلفه. وهناك الحفظة، وهناك الكتبة عفوا، الذين يكتبون على العبد أعماله سواء كانت سيئة أو كانت حسنة. وهناك الموكلون، بعض الموكلين، بعض الملائكة الموكلين بالقطر، ومنهم الموكلون بالوحي، إلى غير ذلك من الأصناف التي ذكرها المصنف، وذكرنا دليلها في ذلك الوقت. كان في أثناء ذلك الدرس أو بعده أسئلة عديدة، منها: هل الكرام الكاتبين هم رقيب وعتيد؟ بمعنى أننا قررنا أن هناك كتبة يكتبون على العبد أعماله، فمنهم من يكتب الأعمال الحسنة، ومنهم من يكتب الأعمال السيئة، فهل هؤلاء هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ الجواب لا، لأن قول الله عز وجل رقيب عتيد هذا وصف وليس اسما للملائكة، يعني أن الله عز وجل وصف هذين الملكين بأنهما رقيب عتيد وليس هو اسمان لملكين كما هو مشتهر عند الناس، فليعلم هذا. سؤال آخر مبني على هذا السؤال، وهو هل رقيب عتيد وظيفتهم كوظيفة الكرام الكاتبين؟ الجواب إذا عرفنا أن رقيب عتيد ليس أصلا ليس اسمين للملائكة وإنما هو وصفان، فلا يأتي هذا السؤال. السؤال الذي يليه، هل إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور؟ وإذا لم يكن كذلك فما هي مهمته؟ تقدم في الدرس الماضي أن المشهور عند الناس وعلى ألسنتهم أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور، وذكرت أنه ليس هناك دليل يدل على أن إسرافيل عليه السلام هو الذي ينفخ في الصور، ليس هناك دليل البتة، وإنما ذكر اسم إسرافيل عليه السلام ورد في السنة كما جاء في الحديث الذي كان عليه الصلاة والسلام يدعو به في قيام الليل، كان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاسمه ورد في السنة، لكن ما هي مهمته؟ لم يأتي نص بأن مهمته النفخ في الصور، إنما جاء في بعض الأحاديث ذكر صاحب الصور ولم يذكر اسمه، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان. هذا حديث. حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن، والقرن هو الصور، وقد جاء في الحديث أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور؟ قال قرن ينفخ فيه. فهذا الحديث بمعنى الحديث الماضي، يقول صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فهذه هي الأحاديث الصحيحة الواردة أن هناك للصور صاحبا ينفخ فيه، وأن هناك ملكا موكلا بالنفخ فيه، لكن هل هو إسرافيل؟ الجواب لا، لأن هذا يعتمد أو لابد من الاستناد فيه إلى دليل، ولا دليل يدل على هذا، والله تعالى أعلم. سؤال آخر، هل رضوان هو خازن الجنة؟ الجواب لم يرد دليل على أن رضوان هو خازن الجنة، ليس هناك دليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقوم بخزنة الجنة أو بتخزين الجنة وإعدادها للمؤمنين اسمه رضوان، إنما هناك خزنة كما أخبر الله عز وجل، وهناك خزنة للجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، لكن تعيين أسمائهم هذا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه أمر غيبي، والأمور الغيبية لا بد لها من دليل صحيح صريح يدل عليها، فإذا لم يوجد الدليل الصحيح فنقف حيث وردت النصوص، ولا نتعدى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد في الكتاب العزيز. سؤال آخر ذكره أحد الأخوة أيضا، هل الملائكة، ذكرنا أن الملائكة يموتون، لكن هل يموتون كما يموت الإنس؟ يعني في هذا الوقت مثل هذه الأوقات في العالم الغيبي الملائكة يموتون؟ الجواب أن هذا أمر غيبي وليس لنا نص نستند عليه في الجواب عن هذه الجزئية، فنقف حيث جاء النص ونقول أن الملائكة يموتون. هل يموتون في هذا الوقت؟ الله تعالى أعلم. سؤال آخر، سأل عنه أيضا أحد الأخوة وهو متعلق بالحفظة أو المعقبات. ذكر الحافظ بن كثير أنهما اثنان، أحدهما يكون من الأمام والآخر يكون من الخلف، لكن بعد البحث لم أجد أيضا نصا صحيحا صريحا في المسألة يدل على أن عددهم اثنان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، واللفظ الوارد في السنة وكذلك في الآية بلفظ الجمع، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه بأمر الله مما يسوءه أو يضر به. فتعيين عددهم ليس هناك فيما وقفت وفيما قرأت يعني دليل يعني يعينهم يعين عددهم، فهذا أمر غيبي أيضا كما تقدم في المسائل الماضية، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لبعض الإشكالات الواردة في الدرس الماضي. وأما بالنسبة للفائدة فهنا مذكرة بعنوان وصايا لطلاب العلم، فتتكرم يا خليل أنك تصورها للشباب وتوزعها عليهم. طيب، هذه بدل فائدة اليوم، فائدة الأسبوع القادم إن شاء الله في وقتها. أما درس اليوم فيتعلق بالأصل الثالث من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالكتب الوارد في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالكتب هو الأصل الثالث من أصول الإيمان، والتي لا يقبل الإيمان إلا بها ولا يقوم إلا عليها، فمتى توفرت فيوصم العبد بأنه مؤمن، ومتى كفر بها فقد ضل ضلالا بعيدا، كما قال الله تعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله ومن يكفر بالله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا. فمن كفر بهذه الأصول فقد ضل ضلالا بعيدا، ولذلك جعل الله جل وعلا الإيمان بهذه الأصول من أعلى صفات المؤمنين كما تقدم في الدرس الماضي، قول الله جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ولعظم هذه الآيات أيها الإخوة، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأها في ليلة كفتاه، يعني هذه الآية آمن الرسول والآية التي بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت الآية إلى آخر الآية، من قرأها في ليلة كفتاه. لماذا؟ لعظم ما تحمله من المعاني المتعلقة بمسائل الاعتقاد وخاصة أصول الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ الآيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. قال أهل العلم كفتاه تحتمل أمورا، الأمر الأول قيل تكفيه عن قيام الليل، فإذا قرأ هذه الآية كفتاه عن هاتين الآيتين كفتاه عن قيام الليل، وقيل كفتاه بمعنى أنها تدفع عنه الشرور والمساوئ والحوادث فلا يصيبه أي ضرر. هذا هو فضل الإيمان بالكتب. فما هي الأدلة على الإيمان بالكتب؟ اقرأ عمر.
ما دليل الإيمان بالكتب؟
نعم،
أدلته كثيرة، منها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل.
أنزل.
أنزل من قبل.
التي بعدها.
وقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل.
إلى إبراهيم وإسماعيل.
إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
نعم.
الآيات وغيرها كثير وغيرها كثير. ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب.
نعم.
هذه هي بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بهذا الأصل، وهو الإيمان بكتب الله تعالى المنزلة على رسله. قال رحمه الله تعالى: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. وما هو الكتاب الذي نزل على رسوله؟ القرآن. والكتاب الذي أنزل من قبل أي الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على الأنبياء السابقين. فهذا هو الأمر بالإيمان بهذه الكتب إجمالا، أي على عدم وجه التفصيل. الآية التي بعدها، تفضل صوتك. طيب. قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. الآية: وما أنزل إلينا، أي القرآن والسنة، لقوله تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هي السنة. فقوله وما أنزل علينا يشمل القرآن والسنة. ثم عطف الله تبارك وتعالى على ما أنزل إلينا من القرآن والسنة بقوله: وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فما الذي أوتي إبراهيم؟ الصحف كما سيأتي. وإسماعيل لا ندري، إسحاق لا ندري، يعقوب لا ندري، الأسباط لا ندري، وما أوتي موسى التوراة، وعيسى الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم. سيأتي مزيد بيان في السؤال الآتي إن شاء الله لهذه الجزئية. الشاهد أيها الإخوة: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. فأخبر الله عز وجل أن هناك أمورا قد أنزلت عليهم من الوحي، وهي الكتب. الآية الثالثة قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكفي في ذلك قوله تعالى: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. أي كتاب أنزله الله تعالى على أي رسول أو نبي من أنبيائه فإنا مؤمنون به.
أحمد أقرأ السؤال الذي يلي.
هل سميت جميع الكتب في القرآن؟ سمى الله منها في القرآن هو والتوراة والإنجيل والزبور والصحف وصحف إبراهيم وموسى.
نعم.
وذكر الباقي جملة فقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. وقال تعالى: وآتينا داود زبورا. وقال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا، فنقول فيه ما أمر الله به رسوله: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب.
هنا في هذا السؤال أيها الإخوة بيان لما سمى الله تبارك وتعالى لنا من الكتب التي أنزلها الله تعالى على بعض رسله. وفي هذا الجواب الذي ذكره المصنف إشارة إلى مسألة، وهي أن الإيمان بالكتب على ضربين. الضرب الأول إيمان إجمالي، والضرب الثاني أو القسم الثاني إيمان تفصيلي. فما هو الإيمان الإجمالي بالكتب، وما هو الإيمان التفصيلي؟ الإيمان الإجمالي بالكتب يتضمن أو يشتمل على أمور عدة. الأمر الأول وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في السؤال الذي يلي السؤال الذي نحن بصدده، الأمر الأول التصديق الجازم بأن جميع هذه الكتب منزلة من عند الله، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني التصديق الجازم أن الله تبارك وتعالى أنزل هذه الكتب من عنده تبارك وتعالى. الأمر الثاني أن الله جل وعلا تكلم بها، أي أن هذه الكتب التي أنزلها الله على رسله هي من كلام الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الإيمان بما شرع الله جل وعلا فيها من الأحكام والمسائل. الأمر الرابع أنها أي الكتب مصدقة لبعضها ومؤكدة لما دلت وأخبرت به الكتب السابقة، يعني أن بعض أن الكتب السماوية السابقة تكون قد أخبرت عن بعض الأنبياء مثلا، أو أنها قررت مسائل في توحيد الله جل وعلا، أو بشرت بأنبياء من أنبياء ببعض الأنبياء من أنبيائه، أو دلت على بعض الأحكام التي يحتاجها العباد، فتأتي هذه الكتب تؤكد تلك الأحكام السابقة، فهي بهذا مصدقة لبعضها ومؤكدة لما تضمنته الكتب السابقة. يقول المصنف رحمه الله سمى الله منها في القرآن هو يعني القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، هذا هو الإيمان التفصيلي. القسم الثاني قلنا من أقسام الإيمان بالكتب الإيمان التفصيلي، فهذا هو الإيمان التفصيلي الذي ذكره المصنف، وهو الإيمان بما سمى الله جل وعلا لنا من الكتب التي أنزلها على بعض رسله، لأن الله سمى بعض الكتب ولم يذكر كل الكتب، ولذلك ذكر الباقي جملة يعني على وجه العموم والشمول في قوله نزل عليك، في قوله وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فهذه الآية تجمع جميع الكتب التي أنزلها الله تعالى على رسله. أما على وجه التفصيل الأدلة على وجه التفصيل ففي قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل، وقوله وآتينا داود زبورا، وقوله أم لم ينبأ بما في صحف موسى، وقوله كذلك صحف إبراهيم وموسى. فقال المصنف رحمه الله فما ذكر الله منها تفصيلا وجب علينا الإيمان به تفصيلا، وما ذكر منها إجمالا وجب علينا الإيمان به إجمالا. فهذه هي قاعدة أيها الإخوة، هذه تضعونها بين قوسين، هذه قاعدة ما جاءنا على وجه الإجمال أي على وجه العموم والشمول فنؤمن به كما ورد، وما جاء على وجه التفصيل فنؤمن به على وجه التفصيل، لأن التفصيل أعم أو فيه تنصيص على جزئيات ومسائل أكثر من ماذا؟ من الإجمال. فهذه قاعدة نصطحبها في جميع المسائل الشرعية وفي جميع المسائل العقدية. ما جاء على وجه الإجمال نؤمن به على وجه الإجمال، وما جاء على وجه التفصيل نؤمن به على وجه التفصيل. وبهذا يكون قد حقق العبد خطاب الله تبارك وتعالى له وأدى ما عليه. في السؤال الذي يليه ذكر المصنف رحمه الله تعالى وتطرق إلى بعض ما تقدم بيانه من جزئيات الإيمان الإجمالي، وهو أنه يكون بأمور عدة، منها التصديق كما تقدم، ومنها تكلم الله جل وعلا بها. ثم قال رحمه الله تعالى: وإنزال الله لها أي للكتب وتكلمه بها على وجوه. قال رحمه الله: فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة. يعني بعض الأمور أو بعض الكتب تكون بخطاب الله تبارك وتعالى للنبي مباشرة، فهذا قسم. قسم الثاني: منها ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، كجبريل عليه الصلاة والسلام يبلغ ما أوحاه الله إليه إلى الرسل الذين يأمر الله تبارك وتعالى بالذهاب إليهم. ومنها ما يكتبه الله تبارك وتعالى بيده وينزله على رسله. ثم دلل على هذا بقوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في قوله إلا وحيا، أي بأن يلقي الوحي في قلب الرسول من غير إرسال ملك ولا مخاطبة منه شفاها. هذا قسم. أو من وراء حجاب، وهذا دليل على القسم الثاني، أي بدون أو من وراء حجاب، هذا دليل على الجزئية الأولى وهي المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة. أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، وهو المتعلق بإرسال الله جل وعلا جبريل إلى رسله. وقال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. قوله وبكلامي أي مشافهة من الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم، وهو دليل على ما تقدم من قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. واضح أيها الإخوة ولا فيه صح؟ فيه إشكال صح؟ مو بواضح؟ واضح؟ عمر واضح؟ أحمد واضح؟ مو بواضح؟ واضح؟ طيب يوم ما يكون واضح ليش ساكتين؟ نعم كيف؟ الكتب تكون من كلام الله.
نعم. ثم أوكي وحي في قلب الرسول.
بيه إن شاء الله. حبة حبة بس. الآن هذا التقرير عام. في جزئيات وتفصيلات تحتاج إلى إيش؟ مزيد بحث وتطرق لها. يعني بحيث أن إيش نأتي على الموضوع بشمولية. طيب. فنحن نريد يعني تقرير المسائل الكلية أو المسائل العامة في الباب. فالتطرق لهذه الجزئيات بعد ما ننتهي من هذه إن شاء الله. طيب بارك الله فيك. ذكرنا أيها الإخوة أن الله جل وعلا تكلم بهذه الكتب على وجه الحقيقة، أي أن الله تكلم بها حقيقة. تكلم الله عز وجل بها أو إنزال الله تعالى لهذه الكتب كيف يكون؟ هنا السؤال. الآن تتابعون معي. قال المصنف رحمه الله: فمنها المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكي، هذا قسم، أي أن الله تبارك وتعالى يكلم الرسول البشري كموسى صلى الله عليه وسلم مثلا مشافهة بدون واسطة ملك. ولذلك قال الله جل وعلا عن موسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. واضح الآن؟ هذا قسم. القسم الثاني قال: ما بلغه الرسول الملكي إلى الرسول البشري، وهذا كإرسال جبريل عليه السلام إلى من؟ إلى الرسل، كنزوله بالقرآن مثلا، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين. نزل به يعني بالقرآن الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام. واضح القسم؟ واضح. القسم الثالث قال: منها ما كتبه الله تعالى بيده، ودلل على هذا بقوله فقال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. إذن هذه هي الأقسام وهذه أدلتها، فاحفظوا هذه ودعوا بقية الجزئيات حتى نأتي عليها في وقتها إن شاء الله. احفظوا هذه واتقنوا هذه واضبطوها فقط. واضح الآن هذه الأقسام؟ واضح يا شباب؟ إسماعيل واضح؟ واضح حسن؟ هذه هي الأقسام وهذه أدلتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة أخرى تشهد لما ذكرناه، وهو أعني لما ذكرناه من الإيمان التفصيلي، في قوله: وآتيناه الإنجيل، وفي قوله: وآتينا داود زبورا. هذا فيما يتعلق بالإنجيل، وهو قد أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالزبور، وهو قد أنزل على داود صلى الله عليه وسلم، والتوراة وقد تقدم بيانها. ثم قال: وقال تعالى في شأن القرآن: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فهذا إخبار من الله تعالى وشهادة منه في قوله: لكن الله يشهد أنه ماذا؟ أنه أنزل هذا الكتاب عليك، وأن إنزاله صادر عن علمه تعالى، فقال: أنزله بعلمه. والملائكة يشهدون، أي الملائكة كذلك يشهدون على إنزال الله تعالى الكتاب عليك، وكفى بالله شهيدا. وقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، أي أنزلناه مفرقا، وأنزلناه ليكون فارقا بين الحق وبين الباطل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، أي على مهل. لماذا؟ ليتدبره الناس ويتأملوا فيه وينظروا في أحكامه، لعلهم أن يؤمنوا به. فقال تعالى: ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. هذه الآيات أيها الإخوة والآيات الأخرى كلها دلالتها واحدة، وهي شهادة الله عز وجل أو إخبار الله تبارك وتعالى أنه أنزل هذا الكتاب من عنده على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإيمان التفصيلي بالإيمان بالكتب. واضح؟ واضح؟ الجزئيات إن شاء الله سنأتي عليها، لا تعجل. فهذه هي القواعد الكلية في هذا الباب. ثم قال رحمه الله تعالى: ما منزلة القرآن من الكتب المتقدمة؟ منزلة القرآن من الكتب المتقدمة، ما هي الأمور التي تدل على أن للقرآن منزلة خاصة وأن له مكانة عالية على الكتب السابقة كالإنجيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم إلى غيرها من الكتب التي لم تسمى لنا؟ ما منزلة القرآن من بين هذه الكتب؟ يقول المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى فيه: وأنزل إليك الكتاب بالحق مصدقا، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال تعالى: ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه الآيات ما دلالتها على هذه الجزئية وهي منزلة القرآن من بين الكتب؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أهل التفسير: مهيمنا أي مؤتمنا وشاهدا على ما قبله من الكتب، أي أن هذا القرآن شاهد على ما احتوت عليه وتضمنته الكتب السابقة، هذه جزئية، وأيضا مصدقا لها أي ما كان منها من حق موجود فهو مصدق لما تضمنته تلك الكتب ومؤكد على ما احتوت عليه، وأيضا قال رحمه الله يعني يصدق ما فيها من الصحيح وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير، لأن الكتب الموجودة الآن كالتوراة عند اليهود والإنجيل عند النصارى محرفة، ومع تحريفها وتغييرها وتبديلها فيها حق، يعني هناك أمور حق لم يتطرق التحريف لها ولم تمتد أيديهم إلى تغييرها وتبديلها، فهذه يشهد القرآن بأنها حق، أما ما وقع فيه التحريف والتبديل فالقرآن ماذا؟ فالقرآن ينفيها ويبطلها. ولذلك كثير من أهل العلم لجأ إلى قراءة هذه الكتب واستخرج ما فيها من الحق الذي دل عليه القرآن، فإن كثيرا الآن من اليهود ومن النصارى ينفون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك نصوص موجودة وقد بينها أهل العلم وألفوا فيها كالشوكاني رحمه الله تعالى وغيره، وذكروا المواطن التي تشهد بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الإنجيل وكذا في التوراة. فهذا من هيمنة القرآن ومما يدل على منزلته وأنه ذو رفعة من بين سائر الكتب السماوية. ثم قال رحمه الله: ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير، أي أن القرآن يحكم بالنسخ، والمقصود بالنسخ أي رفع تلك الأحكام بالكلية، يعني أنه عندما جاء القرآن لا يقبل عند الله تعالى إلا القرآن فقط، وأما تلك الكتب السابقة فتعتبر كأنها لم توجد. لماذا؟ لأن القرآن نسخها ورفعها وأزال أحكامها، فلا يقبل عند الله جل وعلا إلا القرآن فقط وما في القرآن وما احتوى عليه القرآن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو إلا كان من نعم إلا كان من أصحاب النار. فهذا يدل على أنه لا يقبل عند الله جل وعلا إلا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما حمله عليه الصلاة والسلام إلى الناس من القرآن والأحكام التي اشتمل عليها. أو التقرير، أي تقرير ما تقدم في الكتب السابقة. ولهذا قال رحمه الله أي المصنف: ولهذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة. أي هذه الأوصاف أيها الإخوة التي ذكرها الله جل وعلا للقرآن، والمعاني التي تدل على أنه مهيمن، وعلى أن هذه على أن تلك الكتب تابعة للقرآن بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، هذا يخضع له كل متمسك بالكتب القديمة. يعني عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من هو متمسك بما جاء به عيسى، ومتمسك كذلك بما جاء به من موسى صلى الله عليه وسلم. الناس في هذا على أقسام، يعني المتمسكون بها على أقسام. هناك منصفون عادلون يعرفون أن القرآن سيأتي به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مذكور عندهم في كتبهم، فالمتمسكون منهم بالكتب القديمة عندما يرى القرآن فإنه يخضع له ويستسلم له وينقاد للقرآن كما انقاد للكتب السابقة. ولهذا قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل القرآن، هم به يعني بالقرآن يؤمنون. وإذا يتلى عليهم، أي يتلى القرآن عليهم، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. فعندما كانوا هم مخاطبين في ذلك الوقت بالإنجيل أو بالتوراة كانوا مؤمنين به، فلما جاء القرآن ونسخ تلك الكتب وطولبوا أن يؤمنوا بالقرآن، ماذا قالوا؟ قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. كما أن الكتب كانت في السابق هي الحق في ذلك الوقت، فأيضا القرآن في هذا الوقت هو الحق، فنؤمن بهذا القرآن كما آمنا بالكتب السابقة. والله تعالى أعلم. هذا هو ما يتعلق بهذه الجزئية، ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلاما في هذه المسألة أقرأه عليكم. يقول رحمه الله تعالى، والكلام موجود في كتابه جواب أهل العلم والإيمان على أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأنها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أيستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال: ومنا يستطيع ذلك يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. لماذا تعدل ثلث القرآن؟ لأنه كما بين أهل العلم تشتمل على أهم الأمور، وهي توحيد الله، ففيها إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وفيها إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، ونفي ما لا يليق بالله جل وعلا من الصفات السيئة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: السلف يعني الصحابة والتابعون لهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب، يعني على الكتب المتقدمة، وهو أعلى منها درجة. لماذا؟ قال: فإنه قرر فيه من الخبر عن الله وعن اليوم الآخر، فزاد ذلك بيانا وتفصيلا، وبين الأدلة والبراهين على ذلك، وقرر نبوة الأنبياء أجمعين ورسالة المرسلين، وكذا قرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل، وأيضا جادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع الحجج والبراهين، وأيضا بين ما حرف منها وبدل، وما فعله أهل الكتاب في الكتب المتقدمة، وبين أيضا ما كتموه بما أمر الله ببيانه، وكل ما جاءته به النبوات وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن، فصار له الهيمنة من وجوه متعددة، والوجوه هذه التي ذكرها ترجعون إليه وتدونونه عندكم. نكتفي ولا نمشي؟ إبراهيم، خليل، معناته ما فيكم حين، خلاص نقف على هذا لأن أنا قصدتنا آتي بالمسائل المتعلقة بهذا الباب، لكن بعض المسائل تحتاج إلى بسط وتفصيل أكثر، فهذا يأخذ من الوقت ما نستطيع أن نمشي. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.
موسى عليه السلام نزل عليه التوراة والصحف.
قال بعض أهل العلم، السؤال هل الصحف يعني صحف إبراهيم هي التوراة أم غيرها؟ قال بعض أهل العلم إن صحف موسى عليه الصلاة والسلام هي التوراة، وبعضهم قال غيرها، والله تعالى أعلم، يحتاج إلى دليل. نعم. كيف؟ نعم. ما معنى قوله تعدل ثلث القرآن؟ قال أهل العلم رحمه الله إن القرآن على ثلاثة أقسام: قسم فيه بيان توحيد الله جل وعلا وما يتعلق بذلك من مسائل توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذا قسم. قسم ثاني اشتمل القرآن على بيان الأحكام الشرعية، يعني المسائل العملية من صلاة وزكاة وصيام وأخلاق وآداب ومعاملات إلى غيرها، فهذا قسم. قسم ثالث احتوى القرآن على بيان القصص والمواعظ والأمثال إلى غيرها، فهذا قسم مستقل. فهذا إذا أتيت على القرآن وتأملته وتدبرته رأيته أنه لا يخرج عن هذه الأقسام. فقل هو الله أحد لما بيّنت أعلى الأقسام وهو توحيد الله عز وجل، كانت من هذه الناحية تعدل ثلث القرآن. تمام؟ واضح؟ هنا سؤال، تقول السائلة: إن إسرافيل قد التقم الصورة وحنى جبهته، متى يؤمر فينفخ؟ الجواب أن إدراج هذه اللفظة في هذا الحديث ليس بصواب، يعني إدراج لفظة إسرافيل هذه الكلمة في هذا الحديث، بيّن أهل العلم أن الحديث الصحيح إنما هو بعدم ورود هذه اللفظة. وقد تقدم أن ذكرت الحديث في بداية الدرس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه، ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ. فليس فيه ذكر إسرافيل، والله تعالى أعلم. لحظة شوي، تفضل.
ما يسمع به أحد من هذه الأمة، مقصود الأمة.
الأمة على قسمين: أمة الدعوة وأمة الإجابة، والمقصود أمة الدعوة. أمة الدعوة يعني عموم الناس، أمة الإجابة المقصود بهم المسلمين على خصوصهم. واضح الجواب؟ هذا هو. هنا سؤالان، الأول تقول: ما حكم قراءة الكتب السماوية التي قبل القرآن للرد على أهل الكتاب وغيرهم؟ قراءة الكتب السماوية والاطلاع عليها لا يجوز إلا للعالم المتمكن المتبحر الذي يفهم هؤلاء ويفهم كلامهم ويستطيع بيان الحق من خلال كتبهم. والدليل على أنه لا يجوز قراءة كتبهم أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبيديه بعض الصحف المتقدمة من الكتب السابقة فجاء بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أفي شك أنتم يا ابن الخطاب؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر وشدته عليه في هذا الموقف يدل على أن الإنسان لا يجوز له أن ينظر في هذه الكتب أبدا، بل عليه أن يشتغل بالحق الذي هو مخاطب ومكلف أن يعمل به، وهو ما جاء في القرآن والسنة، فلا يجوز إلا لأهل العلم كما فعل أهل العلم كالشوكاني وغيره من كبار أهل العلم في أخذهم الحق الذي ويوافق القرآن بالتدليل عليه وبيانه، لعل الله جل وعلا أن يهديهم. أما السؤال الآخر فلا أعرف الإجابة عليه، لعل في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم.
جزاكم الله خير. يعني ما لا يلق بأصحاب السلف في عمر ذواتهم أفقه أصحاب ما يعلم قراءة الكتب يليق من بعده وكلام العلماء.
كلامك صحيح من الناحية، لكن بارك الله فيك، لا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت في وقت التشريع والبيان، فيعني الدين ليس بكامل، ما كمل إلا قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بثلاثة أشهر، تعرف ولا لا؟ في حجة الوداع عندما نزل قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فهنا أما في أثناء في أو في بداية عليه في بداية مقدمه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فكان هنا بداية نزول الأحكام، وفي أثناء تقريرها صلى الله عليه وسلم وإيضاحها للصحابة، فليست كل أم جلية. فجاء عمر أخذها، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فغضب عليه الصلاة والسلام، عندما غضب صلى الله عليه وسلم هذا الغضب وعرف وظهرت منه هذه الشدة في هذا الموقف تبين الحكم الشرعي. واضح الآن؟ لا شك من باب أولى، لا شك ولا ريب. في شيء ثاني أيها الأخوة في الدرس؟ طيب، سبحانك الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.